أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور. كان الكلام في الفرع الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله عندما تطرق إلى الشرط الثالث من شروط المتعاقدين، وهو الاختيار. تطرق في هذا الفار إلى بيع العبد إكراهان، ثم رجع إلى أصل المسألة التي طرحها العلامة الحلي في التحرير، وهي: ما لو أكرهه على الطلاق فطلق ناويا. شيخ الأنصاري تطرق فيما سبق إلى كلام العلامة الحلي في التحرير وكلام الشهيد الثاني في المسالك وكلام صبته في نهاية المرام. في ختام ذلك يتطرق الشيخ الأنصاري إلى أقسام هذه المسألة، فيذكر 6 أقسام. يجزم الشيخ الأنصاري بصحة الطلاق في القسم الأول والثاني، ويرجح بطلان الطلاق في القسم الخامس والسادس، ويستشكل في صحة الطلاق في القسم الثالث والرابع. إذن الشيخ الأنصاري يجزم بالطلاق في الأولين ويرجح البطلان في الأخيرين، ويستشكل في صحة الطلاق في الأوسطين. فما هي هذه الأقسام 6؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يتطرق إلى 4 أقسام، وفي القسم الثالث توجد صورتان، وفي القسم الرابع توجد صورتان، فيكون المجموع 6 أقسام. أما القسم الأول فهو: لو أكرهه على الطلاق فطلق ناويا الطلاق لكن لم يكن للإكراه دخل أبدا في طلاقه، كما لو كان المكره لا يخاف توعد المكره. هددت أو لم تهدد، أنا أقدم على الشيء ولا أخاف منه. فكان بناء المكره على تحمل ضرر المكره، فهو لا يخاف من وعيد وتوعد المكره. فكان الداعي إلى الطلاق طيب نفسه وليس إكراه المكره، إذ بناء المكره بالفتح تحمل ضرر المكره، لكنه أقدم على الطلاق عن طيب نفسه. مثلا أكرهه على طلاق سعاد فقال هذا يوم الهنا، لأن هذه مو سعاد، هذه نحاس تصرف واجد، خلنا نتخلص منها، فطلقها لكثرة صرفها أو لنكدها، فهي امرأة نكدية. هنا يجزم الشيخ الأنصاري بصحة الطلاق، ثم يناقش الأعلام الثلاثة. أما العلم الأول وهو العلامة في التحرير إذ قال فلا أقرب وقوع الطلاق، يقول شيخنا العلامة لماذا قلت الأقرب؟ الأقرب أفعل تفضيل، يعني هناك أقرب وهناك قريب، فالأقرب وقوع الطلاق والقريب عدم وقوع الطلاق، والحال أنه هنا لا يوجد أقرب وقريب، يوجد تعيان. المفروض يا شيخنا العلامة تقول فالمتعين وقوع الطلاق وليس الأقرب وقوع الطلاق، لأنه لا يوجد احتمال آخر. المناقشة الثانية، شيخنا الشهيد الثاني لما قلت في المسالك ويوجد احتمال آخر أنه لا يقع الطلاق؟ لا يوجد هنا احتمال آخر، بل احتمال متعين وهو وقوع الطلاق. بعد صبت الشهيد الثاني في نهاية المرام اعتبر وقوع الطلاق قولا من الأقوال، لا ينبغي اعتبار قولا من الأقوال، بل ينبغي اعتباره هو المتعين. هذا تمام الكلام فيه القسم الأول، لو أكرهه على الطلاق فطلق ناويا الطلاق ولم يكن للإكراه دخل أصلا وأبدا في الفعل والطلاق. قسم الثاني، كان للإكراه دخلون لكن بنحو الجزئية، الإكراه له دخل كجوز والاختيار والرغبة النفسية له دخل كجزء آخر. إذن كان الإكراه بنحو الضميمة، هو ما كان يريد يطلق نحاس، صابر عليها طول هالوقت، فلما أكرهه عليها قال هذا هبة من الله الإكراه، فالإكراه جوز، والجزء الثاني رغبة نفسية وطيب نفسه يريد يتخلص منها هذه المرأة النكدية. هنا أيضا لا شك ولا ريب فيه وقوع الطلاق جزمان، لأنه طلق عن طيب نفسين لا عن إكراهين، وإن كان الإكراه بنحو الضميمة. هذا تمام الكلام في القسمين الأولين، وقد اتضح أن القسم الأول طلق عن طيب نفس من دون دخل أبدا للإكراه، وأن القسم الثاني قد طلق عن طيب نفس لكن بضميمة الإكراه، وفي كلا القسمين يقع الطلاق بلا شك. نقرأ العبارة حتى بعد ذلك نأخذ القسم الثالث والرابع. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وتوضيح الأقسام المتصورة، وهي ستة، في الفرع المذكور. ما هو الفرع المذكور؟ لو أكرهه على الطلاق فطلق ناويا، هذا قول الشيخ الأنصاري. وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور راجع إلى قوله صفحة 325، بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير. قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق، انتهى. ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع، لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ ومجرد النية لا حكم لها. القول الثالث، وحكي عن صبته في نهاية المرام أنه نقله قولا واستدل عليه بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكره، والإكراه يتحقق هنا، إذ المفروض أنه لولاه لما فعله. ثم قال والمسألة محل إشكال، انتهى. قرأت المقطع بالكامل، لأن الشيخ الأنصاري الآن سيرد على هذه الأقوال الثلاثة. نرجع إلى أصل المطلب، صفحة 320، القسم الأول، أن الإكراه الملحوق يعني الذي لحق بوقوع الطلاق قصدا إليه إلى الطلاق راضيا به، راضيا بالطلاق. قسم الأول، إما أن لا يكون له للإكراه دخل في الفعل أصلا، الفعل يعني الطلاق إكراها، إما أن لا يكون للإكراه دخل في الطلاق الإكراهي أصلا يعني أبدا، بأن يوقع الطلاق يعني بأن يوقع المكره الطلاق قصدا إليه إلى الطلاق عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه إلى الطلاق هو الإكراه، لبنائه يعني لبناء المكره على تحمل الضرر المتوعد به، يعني على تحمل ضرر على تحمل ضرر المكره الذي توعده به، فهو بناء على أن يتحمل الضرر، فحينما أقدم ليس خوف الضرر لأنه بناء أن يتحمل الضرر. ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا في هذا القسم، أي قسم، أن لا يكون للإكراه دخل في الطلاق أصلا. لماذا؟ يقول ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا وعدم جواز حمل الفرع المذكور. ما هو الفرع المذكور؟ لو أكرهه على الطلاق فطلق ناويا، لا يصح أن يحمل عليه، يعني على القسم الأول، أن لا يكون للإكراه دخل أصلا في الطلاق. لماذا؟ يقول فلا، وبالتالي نجزم في القسم الأول بصحة وقوع الطلاق. من هنا يفرع، يقول فلا معنى، هذا فاء التفريق، فالنتيجة فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، يعني فلا معنى لجعل صحة الطلاق في التحرير، في تحرير الأحكام العلامة الحلي أقرب، بل المفروض أن يجعله متعينين. المناقشة الثانية، وذكر احتمال، يعني ولا معنى، هذه وذكر احتمال عطف، فلا معنى لجعله، فلا معنى لثلاثة أمور، المعنى الأول فلا معنى لجعله أقرب، الثاني ولا معنى لذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، يعني ولا معنى لأن يجعل الشهيد الثاني في المسالك احتمال عدم وقوع الطلاق في هذه الصورة. واضح المناقشة الثانية؟ المناقشة الثالثة، وجعله قولا، يعني ولا معنى لجعله، يعني لجعل البطلان عدم صحة الطلاق قولا في نهاية المرام، ولا معنى لجعله يعني جعل صحة الطلاق، فلا معنى لجعله جعل صحة الطلاق قولا في نهاية المرام لصبت الشهيد الثاني، واستشكاله في، يعني واستشكال صبت الشهيد الثاني في نهاية المرام فيه، في هذا القول، القول بصحة الطلاق. ما هو وجه استشكال الشهيد الثاني؟ لعموم النص والإجماع، يعني هو تمسك بعموم النص والإجماع على بطلان هذا الطلاق. هذا قرأنا صفحة 325، قال واستدل عليه بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكراه، ثم قال والمسألة محل إشكال، يعني صحة الطلاق محل إشكال. هذا تمام الكلام في القسم الأول. القسم الأول لو طلق من دون دخل أبدا للإكراه. القسم الثاني طلق عن طيب نفسين لكن بضميمة الإكراه. وكذا، يعني ماذا وكذا؟ لا شك في صحة الطلاق، فكذا يعني ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا. يعني الشيخ الأنصاري ناقش الأقوال الثلاثة، يقول وقوع الطلاق بديهي، إذا بديهي لا معنى للقول أنه أقرام أو ذكر قول من الأقوال أو ذكر احتمال آخر، لأن بديهي. وكذا يعني لا يخفى بداهة وقوع الطلاق، وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو يعني الطلاق بضميمة شيء اختياري للفاعل، يعني بضميمة شيء اختياري للفاعل إلى الإكراه، يعني الإكراه وقع بضميمة الإكراه إلى اختيار المطلق والفاعل. هنا لا شك ولا ريب أن وقوع الطلاق من البديهيات. هذا تمام الكلام في القسم الأول والثاني. القسم الثالث وفيه صورتان، فيصير كم المجموع؟ 3-4. القسم الثالث فيه صورتان، فالصورة الأولى 3 والصورة الثانية 4، تمثل القسم الرابع. القسم الثالث لو كان الداعي هو الإكراه، هنا يحتمل احتمالان، توجد صورتان. الصورة الأولى أن يوقع الإكراه من جهة دفع الضرر عن المكره لا عن المكره. الصورة الثانية أن يوقع الطلاق شفقة على المكره أو غيره. عجيب، لاحظ المثالين. المثال الأول، الصورة الأولى، لو قال له ولده طلق زوجتك يا أبا وإلا قتلتك أو قتلتها أو قتلت نفسي، هنا الأب طلق زوجته من أجل حفظ الولد، فهنا تم الطلاق ليس من أجل دفع الضرر المتوعد على المكره وهو الأب، بل من أجل دفع الضرر الذي سيلحق بالمكره وهو الولد، لأن الولد في هذه الحالة إما يقتل نفسه والأب خايف على ولده، وإما يريد يقتل الأب أو زوجة الأب فيقتله السلطان والحاكم أو القاضي يأمر بقتله، فهنا حينما طلق الأب ليس من أجل دفع الضرر عن الولاء عن نفس الأب، بل من أجل ماذا؟ بل من أجل دفع الضرر عن الولد. واضحة الصورة الأولى؟ هذا القسم الثالث. الصورة الثانية، طلقها شفقة عليه. يعني ماذا الشفقة؟ شفقة دينية، والله هذا أجنبي حب زوجته، قال له شوف إما تطلقها وأزنبها والعياذ بالله، أنا أريد أخذها على سنة الله ورسوله، أنا حبيتها، إما تطلقها أو أزني بها والعياذ بالله، أو هي الملعونة حبت واحد ذات يطلقني والزوجة أو أروح أزني وياه والعياذ بالله، أجارنا الله جميعا. وبالتالي طلق المطلق من باب الشفقة الدينية، إما على المكره وإما على المطلقة وإما على شخص ثالث. سؤال، في هاتين الصورتين هل يقع الطلاق أو لا؟ هل يصح الطلاق أو لا؟ هنا يوجد إشكال، يوجد إشكال، يعني يوجد وجه للصحة ويوجد وجه للبطلان. أما وجه الصحة فالمطلق قد طلق عن طيب خاطر، في الصورة الأولى طلق لكي لا يقتل الولد نفسه، في الصورة الثانية طلق لكي لا يحصل الزنا، فشفقة على الدين وأهله قد طلق، فيصح الطلاق لأنه طلق عن طيب نفس. وأما في الصورة الثانية وأما وجه عدم الصحة فهو قد طلق مكره مجبور، حتى لا يقتل الولد نفسه طلق، حتى لا يحصل الزنا طلق. إذن في القسم الثالث والرابع في صحة وقوع الطلاق إشكال، ومنشأ الإشكال هو تحقق الإكراه. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري: وإن كان الداعي هو الإكراه، الصورة الثالثة، فإما أن يكون الفعل وهو الطلاق لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، يعني ليس من أجل التخلص عن الضرر الذي توعد به المكره، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر، كمن قال له ولده طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له، يعني للولد، إذا تعرض الولد لقتل والده. من هو الغير هنا؟ السلطان أو الحاكم أو القاضي. هذه الصورة الثالثة، الصورة الأولى التي هي القسم الثالث، الصورة الثانية التي هي القسم الرابع، أو كان الداعي على الفعل، الداعي على الطلاق، شفقة دينية على المكره بالكاس حتى لا يقع في الزنا هذا المكره، أو على المطلقة حتى لا تقع هي في الزنا، أو على غيرهما غير المكره، ومثلا أجبر شخص طلق زوجتك وإلا سيزني بها فلان الأجنبي، أو على غيرهما غير المكره والمطلقة ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم، والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال. ما هو الحكم؟ صحة الطلاق في الصورتين. الصورة الأولى لو طلق لدفع الضرر اللاحق للمكره، الصورة الثانية لو طلق من باب الشفقة الدينية على المكره أو المطلقة أو شخص ثالث غيرهما، لا يخلو عن إشكال. ما هو وجه الإشكال في صحة الطلاق؟ وقوع الطلاق عن إكراه. هذا تمام الكلام في الأقسام الأربعة. بقي الكلام في القسم الخامس والسادس. يذكر الشيخ الأنصاري القسم الرابع ويذكر صورتين. الصورة الأولى هي الخامسة، القسم الخامس، والصورة الثانية هي القسم السادس. جيد، ما هو القسم الخامس أو القسم الرابع بصورته الأولى؟ الصورة الأولى، لو طلق المطلق مكرها لكنه قصد الفعل. عجيب، كيف يقصد الفعل؟ كما لو اعتقد أنه إذا أكرهه مكرهون فإن التخلص منه لا يقع إلا بإيقاع الإكراه حقيقتان، ولا يكفي إيقاع الطلاق صورتان أو توريتان. أكثر العوام ما يلتفت إلى أنه هناك مندوحة وهناك مخرج وهناك تورية ويمكن الإتيان بالطلاق الشكلي. أكثر العوام يخاف إذا يكره على شيء يتصور أنه لابد من إيقاعه حقيقتان، خصوصا في الزواج والطلاق. بعد، أو لا رأى رأي العامة، فإن العامة يرون وقوع الطلاق الإكراهي، فهو رأى هذا الرأي عند العامة وتوهم أن الشيعة أيضا يرون هذا الرأي فطلق قاصدا الطلاق. واضح ولا؟ هنا يقول الشيخ الأنصاري المسألة فيها إشكال، لكن الأقرب وقوع الطلاق لأنه قصد الطلاق حقيقتان. الصورة الثانية التي هي تصير القسم السادس والأخير، لو طلق نقرأ الآن هذا المقدار حتى نأخذ القسم السادس قسم قسم أحسن. قال وإن كان الفعل الداعي لداعي التخلص من الضرر، هذا القسم الرابع له صورتان، الصورة الأولى هي الخامسة القسم الخامس، والصورة الثانية هي القسم السادس. وإن كان الفعل يعني الطلاق الإكراهي لداعي التخلص من الضرر، يشرح في بيان الصورة الأولى وهي القسم الخامس، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحذر، الحذر يعني التخلص من إكراه المكره، لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقتان يعني لا صورتان، لا يكفي الطلاق الصوري كالتورية، لغفلته يعني لغفلة المكره عن أن التخلص من الطلاق الإكراهي غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة. ما هو أثر الطلاق؟ حصول البينونة. فيوطن نفسه يعني فيوطن المكره نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها عن الزوجة، فيوقع الطلاق قاصدا الطلاق. وهذا كثيرا ما يتفق للعوام، وهذا يعني يتصور أن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاع الفعل حقيقتان. كثيرا ما يعني. جيد، الصورة الثانية، الصورة الأولى هكذا، أنه اعتقد أنه لا يقع الطلاق إلا حقيقتين. الصورة الثانية، كان جاهلا بالموضوع أو رأى رأي العامة. قال وقد يكون هذا التوطين، توطين على الطلاق والبينونة والإعراض عن الزوجة، من جهة جهله، جهل المكره بالحكم الشرعي، أو كونه كون المطلق المكره، رأى مذهب بعض العامة. رأى يعني يرى مذهب بعض العامة. بعض العامة ماذا يرى؟ يرى وقوع الطلاق إكراهان، وخالف في ذلك أبو حنيفة. يمكن نراجع صفحة 310، 310 لاحظ صفحة 310 الحاشية موجودة، يقول هكذا: وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراهان. الحاشية رقم 7: خالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه. يعني أبو حنيفة رأي مثل الشيعة الإمامية، لا يرى وقوع الطلاق إكراهاً. جيد، نرجع صفحة 328: أو كونه رأى مذهب بعض العامة فزعم، يعني فاعتقد أن الطلاق يقع مع الإكراه، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه، يعني قاصدا لوقوع الطلاق. جيد يا أخي، يا أخي التفت إلى هذه النقطة. القصد إلى اللفظ، واللفظ سبب وعلة. يصير قصد إلى البينونة لأن البينونة معلول، إذن عندنا علة وعندنا معلول. اللفظ سبب والبينونة مسبب، اللفظ علة والبينونة معلول. فإذا قصد اللفظ يعني قصد العلة والسبب، يكون قد قصد المسبب يعني قصد البينونة والفراق بين الزوجين. لذلك يقول: لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه، ما هو اللفظ المكره عليه؟ وهو السبب، بعد اعتقاد كونه، كون هذا اللفظ لفظ الطلاق سببا مستقلا في وقوع البينونة، البينونة التي هي معلول ومسبب، يستلزم القصد إلى وقوعها، يعني يستلزم القصد إلى وقوع البينونة. لماذا؟ لأن قصد السبب يستلزم قصد المسبب، قصد العلة وهي اللفظ يستلزم قصد المعلول وهو البينونة، فيرضي نفسه بذلك، يعني يرضي نفسه بذلك يعني بالبينونة، ويوطنها عليه، يعني ويوطن النفس على البينونة. وهذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام. ما هو الذي كثيرا ما يتفق للعوام؟ الجهل بالحكم، أكثرهم جاهلين بالأحكام. يقول: والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال. والحكم يعني صحة الطلاق في هاتين الصورتين. الصورة الأولى: لو توهم أن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقتان. الصورة الثانية: لو طلق جاهلا بالحكم أو رأى مذهب العامة. الحكم بصحة الطلاق لا يخلو عن إشكالين. ما هو وجه الإشكال هنا؟ الإكراه، هو مكره، إلا أن تحقق الإكراه أقرب. فإذا تحقق الإكراه هنا لم يصح الطلاق. واضح ولا؟ استقرب عدم الصحة الشيخ الأنصاري في القسم الخامس والقسم السادس، يعني استقرب البطلان. بالتالي في القسم الأول والثاني جزم بالصحة، في القسم الخامس والسادس استقرب البطلان، في القسم الثالث والرابع استشكل في الصحة ولم يرجح طرف الصحة وطرف البطلان. قال الشيخ الأنصاري: ثم المشهور بين المتأخرين يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.